بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: السادسة: وأما ما يوجد من المعادن ويخرج منها فاختلف فيه، فقال مالك وأصحابه: لا شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون 20 مثقالا ذهبا أو 5 أواق فضة، فإذا بلغتا هذا المقدار وجبت فيهما الزكاة، وما زاد فبحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه تبتدئ فيه الزكاة مكانه، والركاز عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه ولا ينتظر به حوله. قال سحنون: في رجل له معادن إنه لا يضم ما في واحد منها إلى غيره، ولا يزكي إلا عن 200 درهم أو 20 دينارا في كل واحد. وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها إلى بعض ويزكي الجميع كزرع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المعادن كالركاز، فما وجد في المعدن من ذهب أو فضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد منهما، فمن حصل بيده ما تجب فيه الزكاة زكاه لتمام الحول إن أتى عليه حول وهو نصاب عنده. هذا إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة، فإن كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضمه إلى ذلك وزكاه، وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها وتزكى لحول الأصل، وهو قول الثوري. وذكر المزني عن الشافعي قال: وأما الذي أنا واقف فيه فما يخرج من المعادن. قال المزني: الأولى به على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يزكى بحوله بعد إخراجه. وقال ليث بن سعد: ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة يستأنف به حولا، وهو قول الشافعي فيما حصله المزني من مذهبه. وقال به داود وأصحابه: إذا حال عليها الحول عند مالك صحيح، عند مالك صحيح الملك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي والدارقطني، واحتجوا أيضا بما رواه عبد الرحمن ابن أبي ابن أنعم
نعم.
بما رواه عبد الرحمن بن أنعم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوما من المؤلفة قلوبهم ذو هيبة.
تفضل دكتور.
وقال واحتجوا أيضا بما رواه عبد الرحمن ابن أبي نعم.
ابن أبي نعم. نعم.
نعم.
نعم.
صلى الله عليه.
جزاكم الله خير.
قال واحتجوا أيضا بما رواه عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوما من المؤلفة قلوبهم ذو هيبة في تربتها، بعثها علي رضي الله عنه من اليمن. قال الشافعي: والمؤلفة قلوبهم حقهم في الزكاة، فتبين بذلك أن المعادن سنتها سنة الزكاة. وحجة مالك حديث عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وهذا حديث منقطع الإسناد، لا يحتج بمثله أهل الحديث، ولكنه عمل يعمل به عندهم في المدينة. ورواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه لا تراه البزار. ورواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث
كأنها
يصلح
جلسيها وغوريها.
نعم،
نعم.
صلى الله عليكم.
نعم.
جلسيها وغوريها، وحيث يصلح
فأبو يعني
للزرع.
العالي والمنخفض منها.
نعم، أحسن الله إليكم.
تمام.
قال: وحيث يصلح للزرع من قدس، من قدس. نعم،
نعم، من قدس.
وحيث،
نعم،
نعم، أحسن
يعني
الله
هو
إليكم،
قد
وحيث،
هنا هو جبل. نعم،
نعم.
أو موضع يصلح
قال: وحيث
للزراعة.
يصلح للزرع من قدس ولم يعطه. نعم، صلى الله عليه.
آمين.
قال: وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم، حق مسلم ذكره البزار أيضا، وكثير مجمع على ضعفه. وهذا حكم، هذا حكم ما أخرجته الأرض. وسيأتي في سورة النحل حكم ما أخرجه البحر إذ هو قسيم الأرض. ويأتي في الأنبياء معنى قوله عليه السلام: العجماء جرحها جبار، أو جرحها جبار، كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 7 قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا معناه تقصدوا، وستأتي الشواهد من أشعار العرب في أن التيمم القصد في النساء.
في أن
وفي
التيمم القصد
القصد.
في
نعم،
النساء،
أحسن الله
يعني
عليك.
في سورة النساء.
نعم، أحسن الله عليك. قال: وستأتي الشواهد من أشعار العرب في أن التيمم القصد في النساء إن شاء الله تعالى. ودلت الآية على أن المكاسب فيها طيب وخبيث. وروى النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تعالى فيها: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: هو الجعرور ولون حبيق. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في
لون
الصدقة.
حبيب، يعني نوع من أنواع التمر الرديئة يعني.
نعم، أحسن الله إليكم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة. وروى الدارقطني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فجاء رجل من هذا السحل بكبائس، قال سفيان يعني الشيص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بهذا؟ وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به. فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري: لونين من تمر المدينة. وأخرجه الترمذي من
لونين
حديث
يعني
البراء.
نوعين.
نعم، أحسن الله إليكم.
تمام.
قال: وأخرجه الترمذي من حديث البراء وصححه، وسيأتي. وحكى الطبري والنحاس أن في قراءة عبد الله: ولا تأمموا، هما لغتان. وقرأ مسلم بن جندب: ولا تيمموا، بضم التاء وكسر الميم. وقرأ ابن كثير: ولا تيمموا بتشديد التاء. وفي اللفظة لغات، منها
كيف
أممت
تأتي
الشيء.
تشديد الكاف؟
شيخنا هيبقى ولا تيمم ابن كثير يعني.
ولا تيمم.
نعم،
نعم، جزاكم الله خير. نعم.
قال: وقرأ ابن كثير: تيمموا بتشديد التاء. وفي اللفظة لغات، منها أممت الشيء مخففة الميم الأولى، وأممته بشدها، ويممته وتيممته. وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود قرأ: ولا تؤمموا بهمزة بعد التاء المضمومة. 8 قوله تعالى: منه تنفقون. قال الجرجاني في كتاب نظم القرآن: قال فريق من الناس إن الكلام تم في قوله تعالى الخبيث، ثم ابتدأ خبرا آخر في وصف الخبيث فقال: منه تنفقون وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم أي تساهلتم، كأن هذا المعنى عتاب للناس وتقريع. والضمير في منه عائد على الخبيث، وهو الدون والرديء. قال الجرجاني وقال فريق آخر: الكلام متصل إلى قوله منه، فالضمير في منه عائد على ما كسبتم. ويجيء تنفقون كأنه في موضع نصب على الحال.
تفضل يا دكتور.
قال وقال فريق آخر الكلام متصل إلى قوله فيه
إلا أن تغمضوا فيه. نعم.
إلا أن تغمضوا فيه. نعم.
نعم.
نعم. وقال منه خطايا.
نعم.
فالضمير في منه عائد على ما كسبتم. ويجيء تنفقون كأنه في موضع نصب على الحال، وهو كقولك أنا أخرج أجاهد في سبيل الله. التاسعة قوله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لستم بآخذيه في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن تتساهلوا في ذلك وتتركوا من حقوقكم وتكرهونه ولا ترضونه، أي فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم. قال معناه البراء بن عازب وابن عباس والضحاك. وقال الحسن معنى الآية ولستم بآخذيه ولو وجدتموه في السوق يباع إلا أن يهضم لكم من ثمنه. وروي نحوه عن علي رضي الله عنه قال ابن عطية وهذان القولان يشبهان كون الآية في الزكاة الواجبة. قال ابن العربي لو كانت في الفرض لما قال ولستم بآخذيه، لأن الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفرض بحال، لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمه، وإنما يؤخذ مع عدم إغماض في النفل. وقال البراء بن عازب أيضا معناه وقال البراء بن عازب أيضا معناه ولستم بآخذيه لو أهدي لكم إلا أن تغمضوا فيه، أي تستحي من المهدي فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قدر له في نفسه. قال ابن عطية وهذا يشبه كون الآية في التطوع. وقال ابن زيد ولستم بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه. العاشرة قوله تعالى إلا أن تغمضوا فيه، كذا قراءة الجمهور من أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز، ومن ذلك قول الطرماح لم يفتنا بالوتر قوم
عندي ضبطها لم يفتنا بالوتر قوم ولا الذل أناس يرضون
بالأمر
وللذل
يعني بالوتر والوتر
في كثير خطأ يعني.
قال لم يفتنا بالوتر قوم وللذل أناس يرضون بالإغماض.
بالوتر
عندي مشكلة بالوتر
أو الوتري عندي الضبطان يعني عندي وضع وفتحة وكسر
يعني مش كده.
نعم قال محققه الثأر.
نعم أحسن الله عليك.
لكن هي فيها الإشكالان يعني.
لا قال الوتر والوتر دي سهلة، لكن أنا بتكلم على هل التاء فعلا كذلك ساكنة يعني ولا الوتر اللي هي الثارات.
هو قال
المشاري قال
وترت الرجل قتلت حميمة فأفرته منه وطلب وترته
ومنه الحديث فكأنما وتر.
نعم أهله وماله
أهله أو أهله.
نعم
وتر. نعم تفضل شكرا
أحسن الله عليكم. قال لم يفتنا بالوتر قوم وللذل لأناس يرضون بالإغماض. وقد يحتمل أن يكون
منتزعا مأخوذا.
وقد يحتمل أن يكون منتزعا إما من تغميض العين لأن الذي يريد الصبر على مكروه يغمض عينه أو يغمض عينيه. قال إلى كم وكم أشياء منك تريبني غمض عنها لست عنها بذي عمى. هذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر النقاش هذا المعنى في هذه الآية وأشار إليه مكي، وإما من قول العرب أغمض الرجل إذا أتى غامضا من الأمر، كما تقول أعمن أعمن أي أتى عمان، وأعرق أي أتى العراق، وأنجد وأغور أي أتى نجدا، والغور الذي هو تهامة، أي فهو يطلب التأويل على أخذه. وقرأ الزهري بفتح التاء وكسر الميم مخففة، وعنه أيضا تغمض. إذا الأولى ستكون تغمض. وقرأ الزهري بفتح التاء وكسر الميم.
أو يقول وشدها وكسر الميم وشدها.
أنا أقصد الضبط الأول. أنا أقصد ضبط الزهري. وقرأ الزهري بفتح التاء وكسر الميم مخففا تغمض.
بفتح التاء وكسر الميم يبقى تغمض.
نعم تغمض. وعنه أيضا تغمض. تضم التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدها. فالأولى على معنى تهضم ثومها من البائع منكم فيحطكم، والثانية وهي قراءة قتادة فيما ذكر النحاس أي تأخذ بنقصان. وقال أبو عمرو الداني معنى قراءتي الزهري حتى تأخذ بنقصان. وحكى مكي عن الحسن إلا أن تغمض مشددة الميم مفتوحة. وقرأ قتادة أيضا تغمض بضم التاء وسكون الغين وفتح الميم مخففا. قال أبو عمرو الداني معناه إلا أن يغمض لكم. وحكاه النحاس عن قتادة نفسه. وقال ابن جني معناها توجد قد غمضتم في الأمر بتأولكم أو بتساهلكم وجريتم على غير السابق إلى النفوس. وهذا كما تقول أحمدت الرجل وجدته محمودا إلى غير ذلك من الأمثلة. قال ابن عطية وقراءة الجمهور تخرج على التجاوز وعلى تغميض العين، لأن أغمض بمنزلة غمض. نعم أحسن الله إليك. قال وقراءة الجمهور تخرج على التجاوز وعلى تغميض العين، لأن أغمض بمنزلة غمض، وعلى أنها بمعنى حتى تأتوا غامضا من التأويل والنظر في أخذ ذلك، إما لكونه حراما على قول ابن زيد، وإما لكونه مهدا أو مأخوذا في دين على قول غيره. وقال المهدوي ومن قرأ تغمض فالمعنى تغمضون أعين بصائركم عن أخذه. قال الجوهري وغمضت عن فلان إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء وأغمضت. وقال تعالى ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يقال أغمض لي فيما بعتني، كأنك تريد الزيادة منه لرداءته والحط من ثمنه. وأن أن وأن في موضع نصب، والتقدير إلا بأن. الحادية عشرة قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، نبه سبحانه وتعالى على صفة الغنى، أي لا حاجة به إلى صدقاتكم، فمن تقرب وطلب مثوبة فليفعل ذلك بما له قدر وبال، فإنما يقدم لنفسه. وحميد معناه محمود في كل حال، وقد أتينا على معاني هذين الاسمين في الكتاب الأسنى والحمد لله. قال الزجاج في قوله واعلموا أن الله غني حميد، أي لم يأمركم أن تصدقوا من عوز، ولكنه بلى أخباركم فهو حميد على ذلك على جميع نعمه. قوله تعالى خير جزاكم الله فيكم.
أمين جميل. شيخ عبد الرحمن
أحسن الله إليكم شيخنا.
يا مرحبا.
تفضل يا أبو عمد.
تفضل شيخ عبد الرحمن. اللهم أمين جميل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنه خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال القرطبي رحمه الله فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى الشيطان، تقدم معنى الشيطان، معنى الشيطان واشتقاقه، فلا معنى لإعادته. ويعدكم معناه يخوفكم الفقر، أي بالفقر لئلا تنفقوا. فهذه الآية متصلة بما قبل، وأن الشيطان له مدخل في التثبيط للإنسان عن الإنفاق في سبيل الله، وهو مع ذلك يأمر بالفحشاء وهي المعاصي والإنفاق فيها، وهي المعاصي والإنفاق فيها. وقيل بألا تتصدقوا فتعصوا وتتقاطعوا، وقرئ الفقر بضم الفاء وهي لغة، قال الجوهري والفقر لغة في الفقر مثل الضعف والضعف. الثانية قوله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الوعد في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخير، وإذا قيد بالموعود ما هو فقد يقدر بالخير وبالشر كالبشارة. فهذه الآية مما يقيد فيها الوعد بالمعنيين جميعا. قال ابن عباس في هذه الآية اثنتان من الله تعالى واثنتان من الشيطان. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال هذا حديث حسن صحيح، ويجوز في غير القرآن ويأمركم الفحشاء بحذف الباء. وأنشد سيبويه أمرتك الخير فافعل ما أمرت ما أمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشب. والمغفرة هي الستر على عباده في الدنيا والآخرة، والفضل هو الرزق في الدنيا والتوسعة والنعيم في الآخرة، وبكل قد وعد الله تعالى. الثالثة ذكر النقاش أن بعض الناس تأنس بهذه الآية في أن الفقر أفضل من الغنى، لأن الشيطان إنما يبعد العبد من الخير وهو بتخويفه الفقر يبعد منه. قال ابن عطية وليس في الآية حجة قاطعة بل المعارضة بها قوية. وروي أن في التوراة عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك فضلي، فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة. وفي القرآن مصداقه وهو قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ذكره ابن عباس. والله واسع
الكرسي أنفق أنفق عليك، وهو مثله عبدي عبدي أنفق أنفق عليك.
والله واسع عليم تقدم معناه. والمراد هنا أنه سبحانه وتعالى يعطي من ساعة ويعلم حيث يضع ذلك، ويعلم الغيب والشهادة، وهما اسمان من أسمائه ذكرناهما في جملة الأسماء في الكتاب الأسنى والحمد لله. قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء أي يعطيها لمن يشاء من عباده. اختلف العلماء في الحكمة هنا، فقال السدي هي النبوة، ابن عباس هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة ومجاهد الحكمة هي الفقه في القرآن، وقال مجاهد الإصابة في القول والفعل، وقال ابن زيد الحكمة العقل في الدين، وقال مالك بن أنس الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له. وقال أيضا الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. وقال ربيع بن أنس الحكمة الخشية. وقال إبراهيم النخعي الحكمة فهم القرآن. وقال زيد بن أسلم وقال الحسن الحكمة الورع. وقاله زيد بن أسلم وقال الحسن الحكمة الورع. قلت وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربيع والحسن قريب بعضها من بعض، لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس. فكتاب الله حكمة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع به السفه، فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به، وبه يعلم الامتناع من السفه وهو كل فعل قبيح.
وكذا القرآن والعقل والفهم. وفي البخاري: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. وقال هنا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناء بها وتنبيها على شرفها وفضلها، حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا. وذكر الدارمي وأبو محمد في مسنده: حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رفدة الغساني قال أخبرنا ثابت بن عجلان الأنصاري قال: كان يقال: إن الله لا يريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان: يعني بالحكمة القرآن. قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها. لأنه قال لأولئك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسمى هذا خيرا كثيرا، لأن هذا هو جوامع الكلم. وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، فإن نعم
يعرف نفسه.
من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أعطي الأفضل ما أعطي أصحاب الدنيا، إن تعالى سمى الدنيا متاعا.
فيه حديث ولكنه ضعيف جدا. نعم.
حسن الله عليك. فإنما أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال: قل متاع الدنيا قليل، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. وقرأ الجمهور: ومن يؤتى على بناء الفعل للمفعول. وقرأ الزهري ويعقوب: ومن يؤتي بكسر التاء على معنى ومن يؤتي الله الحكمة، فالفاعل اسم الله عز وجل، ومن مفعول أول مقدم، والحكمة مفعول ثاني، والألباب العقول واحدها لب وقد تقدم. قوله تعالى: وما
أنفق. وهنا في قوله على بناء الفعل للمفعول، يعني هروب من قولهم المجهول، يعني وهو أحد الطرق.
نعم. سنبولي.
وبعضهم مثلا يعبر فيقول في طريق أخرى: على بناء الفعل لما لم يسمى فاعله.
نعم. أحسن الله. قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. شرط وجوابه. وكانت النذور من سيرة العرب تكثر منها، فذكر الله تعالى النوعين: ما يفعله المرء متبرعا، وما يفعله بعد إلزامه لنفسه. وفي الآية معنى الوعد والوعيد، أي من كان خالص النية فهو مثاب، ومن أنفق رياء أو لمعنى آخر مما يكسبه المن والأذى ونحو ذلك فهو ظالم، يذهب فعله باطلا ولا يجد له ناصرا فيه. ومعنى يعلمه يحصيه، قاله مجاهد ووحد الضمير وقد ذكر شيئين، فقال النحاس: التقدير وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ثم حذف. ويجوز أن يكون التقدير وما أنفقتم فإن الله يعلمه، وتعود الهاء على ما، كما أنشد سيبويه لامرئ القيس: فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. ويكون أو نذرتم من نذر معطوفا عليه. قال ابن عطية: ووحد الضمير في يعلمه، وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص. قلت: وهذا حسن، فإن الضمير قد يراد به جميع المذكور وإن كثر، والنذر حقيقة العبارة عنه أن تقول: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يلزمه. تقول: ناذر الرجل كذا إذا التزم فعله. ينذر بضم الذال وينذر بكسرها، وله أحكام يأتي بيانها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع، لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات. قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن وإخفاء التطوع أفضل، لأنه أدل على أنه يراد الله عز وجل به وحده. قال ابن عباس: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفا. قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، وإنما هو توقيف. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء والنوافل عرضة لذلك. وروى النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة. وفي الحديث: صدقة السر تطفئ غضب الرب. قال ابن العربي: وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر ولا تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحيح، ولكنه الإجماع الثابت. فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا بأنها في السر أفضل منها في الجهر، بيد أن علماءنا قالوا إن هذا على الغالب مخرجه، والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطى إياها والناس الشاهدين لها. فأما المعطي فله فيها فوائد: إظهار السنة وثواب القدوة. قلت: هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل. وأما المعطى إياها فإن السر له أسلم من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل. وقال يزيد بن أبي حبيب: إنما نزلت هذه الآية في الصدقة على اليهود والنصارى، فكان يأمر بقسم الزكاة في السر. قال ابن عطية: هذا مردود، لا سيما عند السلف الصالح، فقد قال الطبري: أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل. قلت: ذكر ألكي الطبري أن في هذه الآية دلالة على قول إخفاء الصدقات مطلقا أولى، وأنها حق الفقير، وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه، على ما هو أحد قولي الشافعي. وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات هنا التطوع دون الفرض، الذي إظهاره أولى لئلا يلحقه تهمة. ولأجل ذلك قيل: صلاة النفل فرادى أفضل، والجماعة في الفرض أبعد عن التهمة. وقال المهدوي: المراد بالآيات فرض الزكاة وما تطوع به، فكان الإخفاء أفضل في مدة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك، فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لئلا يظن بأحد المنع. قال ابن عطية: وهذا القول مخالف للآثار، ويشبه في زماننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض، فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. وقال ابن خويذ منداد: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوع، لأنه ذكر الإخفاء ومدحه والإظهار ومدحه، فيجوز أن يتوجه إليهما جميعا. وقال النقاش: إن هذه الآية نسخها قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الآية قوله تعالى: فنعما هي ثناء على إبداء الصدقة، ثم حكم على أن الإخفاء أخف من ذلك. لبعض الحكم إذا صدق المعروف بالخزنة. في الله الجميلة فيه تصيره إذا صاره زاد مع عظة أنه عندك حقيق تتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور خطير واختاره ما هي أبو نافي في عاصم وحصن من قاب وعن في عين وابن سفا حنتر إما نسعين
وكله شدد
صحيح؟
نعم أعتبر
الأولى منها مسكنة يعني
يسكين معي نعم
أحسن الله عليك ويجوز في غير القرآن فنعمة ما هي فنعمة ما هي قال النحاس ولكنه في السواد متصل فلازم الإضغام وحكى النحويون في نعمة أربع لغات نعم الرجل زيد هذا الأصل ونعم بفتح النون وكسر العين
نعم
الرجل زيد
نعم
هذا الأصل ونعم الرجل بكسر النون لكسر العين ونعم الرجل بفتح النون وسكون العين والأصل نعم حذفت الكسرة لأنها ثقيلة ونعم الرجل وهذا أفصح اللغات والأصل فيها ناعمة وهي تقع في كل مدح فخففت وقلبت كسرة العين على النون وسكنت العين فمن قرأ فنعماه فله تقديران أحدهما أن يكون جاء به على لغة من يقول نعمة والتقدير الآخر أن يكون على اللغة الجيدة فيكون الأصل نعمة ثم كسرت العين لالتقاء الساكنين قال النحاس فأما الذي حكي عن أبي عمرو ونافع من إسكان العين فمحال حكي عن محمد بن يزيد أنه قال أما إسكان العين والميم مشددة فلا يقدر أحد أن ينطق به وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأبه وقال أبو علي من قرأ بسكون العين لم يستقم قوله لأنه جمع بين ساكنين
شيخنا وإنما يرم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأتيه يعني لا يستطيع أن يأتي به يعني.
لا يأتي به يعني
عندي في الهامش قال كذا ولا يأبه كذا في النحاس والذي في نسخة
والذي في إني ولا يأبه ولا يأتيه يبقى بمعنى أنه لا يأبه أتى بالمطلوب أم لا نعم
هو قال والذي في نسخ الأصل ولا يأتيه
نعم وإني ولا يأبه دي تصحيح من النحاس
نعم
هو صاحب الكلام يعني
نعم
أهلاً جميعاً يا رب
وقال أبو علي من قرأ بسكون العين لم يستقم قوله، لأنه جمع بين ساكنين، الأول منهما ليس بحرف مد ولين، وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا كان الأول حرف مد، إذ المد يصير عوضا من الحركة، وهذا نحو دابة والضوال ونحوه. ولعل أبا عمرو أخفى الحركة واختلسها كأخذه بالإخفاء في بارئكم ويأمركم، فظن السامع الإخفاء إسكانا للطف ذلك في السمع وخفائه. قال أبو علي وأما من قرأ ناعما بفتح النون وكسر العين
نعم هكذا نعم
بفتح النون وكسر العين فإنما جاء بالكلمة على أصلها.
نعم ما شيخ
هي هو قال قبل هذا
وقال من قرأ سكن
الميمة شدد الميمة مش كده؟
نعم.
وأما من قرأ نعم بفتح النون وكسر العين فإنما جاء بالكلمة على أصلها، ومن قول الشاعر ما أقلت قدماي.
الكلمة اللي في بداية الصفحة شيخ عبد الرحمن نسختك مثل نسختي. قال وقرأ أبو عمرو أيضا ونافع في غير رواية ورش وعاصم في رواية أبي بكر اللي هي رواية شعبة يعني.
نعم
كنا قرأنا الميم مفتوحة يبقى فيها الشدة برضو مش كده؟
نعم
فنعم صحيح؟
فنعم
نعم اختلاس العين والميم مشددة برضو.
نعم أحسن الله عليك.
عشان يصدق قوله وكلهم سكن شدد الميمة. نعم تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله عليكم.
أهمين جميعا.
ومنه قول الشاعر ما أقلت قدماي إنه نعم الساعون في الأمر المبر
الراء مشددة
المبر الايه الراء مشددة
المبر عندي المبر
نعم
أحسن الله عليك. قال أبو علي وما في من قوله تعالى نعم ما في موضع نصب، وقوله هي تفسير للفاعل المضمر قبل الذكر، والتقدير نعم شيئا إبداؤها، والإبداء هو المخصوص بالمدح إلا أن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقام. ويدلك على هذا قوله فهو خير لكم أي الإخفاء خير، فكما أن الضمير هنا للإخفاء لا للصدقات فكذلك. أولا الفاعل هو الإبداء وهو الذي اتصل به الضمير، فحذف الإبداء وأقيم الضمير الصدقات مثله، وإن تخفوها شرط فلذلك حذفت النون، وتؤتوها عطف عليه والجواب فهو خير لكم ويكفر. اختلف القراء في قراءاته، فقرأ أبو عمرو بن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وقتادة وابن أبي إسحاق ونكفر بالنون ورفع الراء، وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون والجزم في الراء، وروي مثل ذلك أيضا عن عاصم، وروى الحسين بن علي الجعفي عن الأعمش يكفر بنصب الراء يكفر بنصب الراء، وقرأ ابن عامر بالياء ورفع الراء يكفر، ورواه حفص عن عاصم، وكذلك روي عن الحسن وروي عنه بالياء والجزم، وقرأ ابن عباس وتكفر بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء، وقرأ عكرمة وتكفر بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء
وتكفر. هو طبعا اللخبطة في النسخة من ان هو الشدة ما عرفش ليه ما عندوش فيها شدة وكسر، كله شدة وفتحة. نعم
أحسن الله عليك. وحكى المهدوي عن ابن هرمز أنه قرأ وتكفر بالتاء ورفع الراء، أو تكفر.
وتكفر
وتكفر وتكفر نعم وتكفر بالتاء ورفع الراء. وحكي عن عكرمة وشهر بن حوشب أنهما قرأ بتاء ونصب الراء. هذه تسع قراءات أبينها وتكفر بالنون والراء.
ونكفر
بالنون ونكفر. هذا قول الخليلي وسيبويه. قال النحاس قال سيبويه ورفعها هنا الوجه وهو الجيد، لأن الكلام الذي بعد الفاء يجري مجراه في غير الجزاء، وأجاز الجزم بحمله على المعنى، لأن المعنى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكون خيرا لكم ونكفر عنكم. قال أبو حاتم قرأ الأعمش يكفر بالياء دون واو قبلها. قال النحاس والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير واو جزما يكون على البدل كأنه في موضع الفاء، والذي يروي عن عاصم ويكفر بالياء والرفع بالياء والرفع يكون معناه ويكفر الله. هذا قول أبي عبيد. قال أبو حاتم معناه يكفر الإعطاء. وقال ابن عباس وتكفر يكون معناه وتكفر الصدقات. وبالجملة فما كان من هذه القراءة
وقراءة ابن عباس وتكفر
وتكفر
قراءة يعني
نعم.
عندكم وقراءة
وقراءة
وبالجملة فما كان من هذه القراءة بالنون فهي نون العظمة، وما كان منها بالتاء فهي الصدقة فاعلمه، إلا ما روي عن عكرمة من فتح الفاء فإن التاء في تلك القراءة إنما هي للسيئات. وتكفر وما كان منها بالياء فإن الله تعالى هو المكفر، والإعطاء في خفاء مكفر أيضا كما ذكرنا. وحكاه مكي. وأما رفع الراء فهو على وجهين، أحدهما أن يكون الفعل خبر ابتداء تقديره ونحن نكفر أو وهي تكفر أعني الصدقة أو والله يكفر، والثاني القطع والاستئناف، لا تكون الواو العاطفة للاشتراك لكن تعطف جملة كلام على كلام. وقد ذكرنا معنى قراءة الجزم، فأما نصب ونكفر ضعيف وهو على إضمار أن وجاز على بعد. قال المهدوي وهو مشبه بالنصب في جواب الاستفهام، إذ الجزاء يجب به الشيء لوجوب غيره كالاستفهام. والجزم في الراء أفصح هذه القراءات، لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطا إن وقع الإخفاء. وأما الرفع فليس فيه هذا المعنى. قلت هذا خلاف ما اختاره الخليل وسيبويه، ومن في قوله من سيئاتكم للتبعيض المحض. وحكى الطبري عن فرقة أنها زائدة. قال ابن عطية وذلك منهم خطأ والله بما تعملون خبير وعد ووعيد.
نعم جزاكم الله خيرا
وإياكم شيخنا رضي الله.
دكتور هاني.
نعم شيخنا أحسن الله عليك.
فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سندكم حفظكم الله تعالى. نكمل في كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى ليس عليك هداهم، هذا الكلام متصل بذكر الصدقات، فكأنه بيّن فيه جواز الصدقات على المشركين. روى سعيد بن جبير مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم، فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام. وذكر النقاش وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصدقات، فجاءه يهودي فقال أعطني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صدقات المسلمين شيء. فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت: ليس عليك هداهم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم نسخ الله ذلك بآية الصدقات. وروى ابن عباس أنه قال: كان ناس من الأنصار لهم قرابات في بني قريظة والنضير، وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت الآيات بسبب ذلك. وحكى بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبي بكر الصديق أرادت أن تصل جدها أبا قحافة، ثم امتنعت من ذلك لكونه كافرا، فنزلت الآية في ذلك. وحكى الطبري أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمن الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في الدين، فقال الله تعالى: ليس عليك هداهم، وقيل: ليس عليك هداهم غير متصل بما قبل، فيكون ظاهرا في الصدقات وصرفها إلى الكفار، فيكون ظاهرا في الصدقات وصرفها إلى الكفار، بل يحتمل أن يكون معناه ابتداء كلام. الثانية: قال علماؤنا: هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطوع، وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لكافر، قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم. قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافه. وقال المهدوي: رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة بهذه الآية. قال ابن عطية: وهذا مردود بالإجماع، والله أعلم. وقال ابن أبو حنيفة: تصرف إليهم صدقة الفطر. ابن العربي: وهذا ضعيف لا أصل له، ودليلنا أنها صدقة طهرة واجبة، فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، يعني يوم الفطر. قلت: وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد، وهذا لا يتحقق في المشركين، وقد يجوز صرفها إلى غير المسلم في قول من جعلها سنة، وهو أحد القولين عندنا، هو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا، نظرا إلى عموم الآية في البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات. قال ابن عطية: وهذا الحكم تصور للمسلمين مع أهل ذمتهم ومع المسترقين من الحربيين. قلت: وفي التنزيل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير في دار الإسلام لا يكون
على ما نحن فيه اليوم. من يعيش من اليهود والنصارى بين المسلمين.
نعم، السلام عليكم.
يعني أصل المسألة موجود، لكن سبحان الله لما ينزلوها فينزلوها على واقع غير موافق للواقع الذي جاء فيه الأصل.
نعم شكرا، أحسن الله عليك.
آمين جميل.
قد يجوز صرفها إلى غير قال أقلت وفي التنزيل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص منها الزكوات المفروضة لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم. واتفق العلماء على ذلك على ما تقدم، فيدفع إليه من صدقة التطوع إذا احتاجوا، والله أعلم. قال ابن العربي: فأما المسلم العاصي فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه، إلا إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام، فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. وسائر أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخولهم في اسم المسلمين. وفي صحيح مسلم أن رجلا تصدق على غني وسارق وزانية وتقبلت صدقته، على ما يأتي بيانه في آية الصدقات إن شاء الله تعالى. الثالثة: قوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء، أي يرشد من يشاء، فهذا رد على القدرية وطوائف من المعتزلة كما تقدم. قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله شرط وجوابه. والخير في هذه الآية المال، لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق، فهذه القرينة تدل على أنه المال. ومتى لم يقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال، نحو قوله تعالى: خير مستقر، وقوله: مثقال ذرة خيرا يرى، إلى غير ذلك. وهذا تحرز من قول عكرمة: كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال. وحكي أن بعض العلماء كان يصنع كثيرا من المعروف ثم يحلف أنه ما فعل مع أحد خيرا، فقيل له في ذلك فيقول: إنما فعلت مع نفسي، ويتلو: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ثم بين تعالى أن النفقة المعتد بقبولها إنما هي ما كان ابتغاء وجهه، وابتغاء هو على المفعول من أجله. وقيل إنه شهادة من الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجهه، فهذا خرج مخرج التفضيل والثناء عليهم. وعلى التأويل الأول هو اشتراط عليهم، وتناول الاشتراط غيرهم من الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قوله تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يوفى إليكم تأكيد وبيان لقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وأن ثواب الإنفاق يوفى إلى المنفقين ولا يبخسون منه شيئا، فيكون ذلك البخس ظلما لهم. قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هي عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: للفقراء، اللام متعلقة بقوله: وما تنفقوا من خير، وقيل بمحذوف تقديره: الإنفاق أو الصدقة للفقراء. قال السدي ومجاهد وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين من قريش وغيرهم. ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقر غابر الدهر، وإنما خص فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم، وهم أهل الصفة، وكانوا نحو من 400 رجل، وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لهم أهل ولا مال، أبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم أهل الصفة. قال أبو ذر: كنت من أهل الصفة، وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر كل رجل فينصرف برجل، ويبقى من بقي من أهل الصفة 10 أو أقل، فيؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه ونتعشى معه، إذا فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناموا في المسجد. وخرج الترمذي عن البراء بن عازب: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، قال: فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، فكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء أتى القنوى فيضرب بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه في المسجد. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: ولو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال علماؤنا: وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورة، وأكلوا من الصدقة ضرورة، فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا، ثم ملكوا وتأمروا. ثم بين الله سبحانه من أحوال أولئك كالفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم بقوله تعالى الذين أحصروا في سبيل الله، والمعنى حبسوا ومنعوا. قال قتادة وابن زيد معنى أحصروا في سبيل الله حبسوا أنفسهم عن التصرف في معايشهم خوف العدو، ولهذا قال تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض لكون البلاد كلها كفرا مطبقا، وهذا في صدر الإسلام، فقلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد، وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنع من التصرف في التجارة، فبقوا فقراء. وقيل معنى لا يستطيعون ضربا في الأرض أي لما قد ألزموا أنفسهم من الجهاد، والأول أظهر والله أعلم. الثانية قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أي إنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء. وفي دليل على أن اسم الفقر يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا من أو ذلك من إعطاء الزكاة إليه، وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم وكانوا من المهاجرين الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرضى ولا عميان. والتعفف تفاعل وبنوع مبالغة من عف عن الشيء إذا أمسك عنه وتنزه عن طلبه، وبهذا المعنى فسر قتادة وغيره. وفتح السين وكسرها في يحسبهم لغتان يحسبهم. قال أبو علي والفتح أقياس لأن العين من الماضي مكسورة فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة، والقراءة بالكسر حسنة لمجيء السمع به وإن كان شاذا عن القياس. ومن في قوله من التعفف لابتداء الغاية وقيل لبيان الجنس. الثالثة وجزاكم شيخنا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.